شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة الأحباب، في هذه الساعة الطيبة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. ونبدأ بحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانه وتعالى هو الملك لا شريك له، وهو الأحد لا ند له، وكل شيء هالك إلا وجهه، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. سبحانك سبحانك سبحانك، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والخلق خلقك والعبد عبدك والأمر أمرك والحكم حكمك وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك سبحانك سبحانك، تجيب الدعوات وتغفر السيئات وتقبل التوبات وتقيل العثرات. سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد، يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. وبعد، أحبتي في الله، فيسعدنا أن نلتقيكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من الليلة الطيبة المباركة، ليلة الجمعة، حول آيات كريمات عظيمات من سورة كريمة عظيمة، سورة كان المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب بها في المجامع الكبار كالجمع والأعياد، حتى تقول أم هشام بنت الحارث رضي الله عنها: ما أخذت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمعنى أنني ما حفظت هذه السورة الكريمة إلا من فم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وروى هذا أيضا الحارث بن النعمان رضي الله عنه وغيره كثيرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا، أي معلقا على أقوال الصحابة رضي الله عنهم، يقول ابن كثير: ما نصه؟ والقصد، هذا كلام ابن كثير رحمه الله، والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب بهذه السورة العظيمة في المجامع الكبار كالجمع والأعياد لما اشتملت عليه من أمر الخلق، ابتداء الخلق، حياتهم، مماتهم، بعثهم، نشورهم، جزائهم، ولما اشتملت عليه من الترغيب والترهيب، ولما اشتملت عليه من الموعظة والتذكير. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله، وأعيده تتمة للفائدة، أنه كلام حقيقة يكتب بماء الذهب، يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على أقوال الصحابة الذين كانوا يحفظون سورة قاف من فم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكثرة ما كان يخطب بها، يقول: والقصد أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب بهذه السورة العظيمة في المجامع الكبار كالجمعة والأعياد لما اشتملت عليه من أمر الخلق، حياتهم مماتهم بعثهم نشورهم جزائهم، ولما اشتملت عليه من الترغيب والترهيب، ولما اشتملت عليه من الموعظة والتذكير. انتهى من كلام ابن كثير رحمه الله. والآن إلى الآيات الكريمات العظيمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله الذي لا إله إلا هو آيات لو أنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هكذا قال الحق عن كتابه الكريم وعن آيات التنزيل العظيم. قال الحق تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آيات لو أنزلت على جبل من حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر، ولكنها بالتأكيد وبيقين تسبح الله عز وجل وتعرف الله عز وجل، فكل ما في الوجود مسبح، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شادية، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد سارية، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية، سل كل شيء تسمع التسبيح سارية، فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية. كل ما في الوجود يسبح الله عز وجل. والله عز وجل أنزل هذا القرآن على قلوب ولم ينزلها على حجارة أنزلها على قلوب فيها دم ولحم وأعصاب، قلوب تنبض،
قلوب تشعر، ولكن من القلوب قلوبا وصفها خالقها جل وعلا ايها الاخوة الاحباب بانها كالحجارة او اشد قسوة، هكذا وصفها خالقها، خالق القلوب ومنزل القرآن وخالق الحجارة، هو الذي وصف هذا الوصف. فقال الحق تبارك وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. الذي وصف هذا الوصف هو الذي خلق الحجارة وهو الذي خلق القلوب. وحينما ينبئك الحق تبارك وتعالى بشيء فما ينبئك مثل خبير. الله عز وجل يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. وان من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط من خشية الله. هل يمكن اخي الحبيب ان يتحول القلب الى قطعة حجر فلا يشعر بآيات الله عز وجل؟ بل ان وصف الحق تبارك وتعالى لهذا القلب انه اشد قسوة من هذه الحجارة. هل يمكن ان يتحول القلب، هذه المضغة التي تنبت بالدم، هل يمكن ان يتحول الى قطعة حجر؟ اعلم اخي الحبيب ان القلوب ما قست الا بكثرة الذنوب، وما كثرت الذنوب الا بالغفلة عن علام الغيوب، وما غفلت القلوب عن علام الغيوب الا بطول الامل، وما طال الامل الا بشيئين اثنين، كما اخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألا وهما حب الدنيا وكراهية الموت. ففي الحديث الذي رواه ثوبان وفي أبي داود في سننه من حديث ثوبان، يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: ومن خلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل كثير، ولكنكم كغثاء السيل. ولا يوشكن الله ان ينزع المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو الداء العضال والمرض الفتاك الذي اصاب قلوب ابناء هذه الامة، فاغرى بها اخوان القرادة والخنازير، واغرى بها شذاذ الافاق من كل مكان، لكي يستبيحوا قصعة المسلمين ويستبيحوا اعراض المسلمين. امراض الامة يا سادة امراض قلوب. وها نحن نتحدث عن تأثير القرآن الكريم على هذه القلوب، وهذا تماما هو الفرق بيننا وبين صحابة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما نزل عليهم القرآن اول مرة. نزل على قلوب متعطشة لهدي الله عز وجل، والقلوب كانت صالحة لكي تنبت الخير الكثير. اما قلوبنا الا من رحم الله فقد قست وتحولت الى حجارة او اشد قسوة من هذه الحجارة. وهذا التعبير ليس من عندي، وانما هو تعبير قرآني صريح. نمضي مع الآيات حتى نستفيد منها بمشيئة الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم ما يجول في صدرك من هواجس، من أفكار، من خطرات، من نيات. النيات هنا جمع نية. الله عز وجل يطلع على ما في صدرك من أفكار، من خطرات، من وساوس، من هواجس، من أحقاد، من أحساد. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي برأ، وهو الذي أبدعك على غير مثال سابق. ولذلك فإنه يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنك أخي الحبيب صنعته، خلقك بيده، وأسجد لك ملائكته الكرام البررة. الله عز وجل يقول: إنه يعلم السر وأخفى. علمنا السر، إنه الذي بين اثنين من الناس، فما الذي هو أخفى من السر؟ الذي هو أخفى من السر إنها النيات ذات الصدور، تلك التي يضمرها العبد في قلبه وربما لا يعلمها من نفسه، ويعلمها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذا هو الذي أخفى من السر، ذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. وذات الصدور كما قلت نيات يضمرها العبد في قلبه، عزائم، أمور يضمرها العبد في قلبه، وربما أحيانا لا يعلمها من نفسه، فما زالت نفس الإنسان أمام العلماء إلى الآن لغزا. وعلى الرغم من أن الإنسان لا يعلم أحيانا من نفسه أشياء، إلا أن الله عز وجل يعلمها من فوق سبع سماوات. إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أقرب إليه من الدم الذي يجري في عروقه. تأمل، تأمل أخي الحبيب، وتدبر آيات ربك، فالأمر جد خطير. فما أصاب الأمة مما أصابها، ما أصابها إلا بكثرة الذنوب والبعد عن مراقبة علام الغيوب. اسمع إلى هذا التعبير القرآني البديع، وهو يصف رقابة الله عز وجل، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قربا يليق به تبارك وتعالى، بلا تشبيه وبلا تجسيد وبلا تمثيل. فالله أعلم بمراده، قربا يليق به في دائرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحن أقرب إلى العبد من هذا العرق الذي يجري في رقبته، حبل الوريد. سبحانك، تصور أخي الحبيب هذا الإنسان وهو في قبضة الجبار المطلع على ما في الصدور. تصور هذا العبد، أو تخيل هذا العبد وهو في قبضة الجبار الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كيف بهذا الإنسان وطالبه هو الواحد الديان الذي لا يغفل ولا يضل، ولا ينسى ولا ينام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يكن الحق تبارك وتعالى يعلمها الله، لا، يأتي بها الله. فرق هائل بين أن تعلم مكان الشيء وبين أن تعلم مكان الشيء وتكون في الوقت ذاته قادرا على الإتيان به. فرق هائل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. أسألك بالله أخي الحبيب، كم مرة قرأت هذه الآية؟ كم مرة تلوتها؟ وكم مرة تدبرتها؟ وكم مرة تغلغلت في قلبك وأصبحت لغة في ضميرك؟ كم مرة علمتها ولدك كما أخذ لقمان ابنه من يده؟ هذه الآية نزلت في وصايا لقمان. كم مرة أخذت بيد ابنك أو ابنتك وعلمته أو علمتها هذا المعنى من الآية الكريمة فتربيه على مراقبة الجليل جل وعلا؟ كم مرة؟ للأسف أحبتي في الله، نحن نقرأ القرآن كثيرا ونعقد المسابقات الطويلة الكثيرة في حفظ كتاب الله عز وجل، ولكن آن الأوان أحبتي في الله أن في موازاة لحفظ كتاب الله أن نعقد المسابقات في تدبر آيات الله عز وجل. نعقد المسابقات في من يسبق بمعنى يسبق إلى قلبه من هذه المعاني الجليلة التي لو تغلغلت في قلوب أبنائنا وفي صدورهم لاستقاموا على الطريقة واستقاموا على الصراط المستقيم. إنك بالعلم الحديث بأشعة الموجات فوق الصوتية بأشعة الرنين المغناطيسي ثلاثية الأبعاد بالأشعة المقطعية بغير ذلك كثير من تقنيات العلم الحديث يمكن أن يصل الإنسان الطبيب أو العالم إلى مكان المرض أو إلى مكان الجرثومة التي تفتك بالجسد، ولكن من البشر يستطيع أن يأتي بهذا المرض أو بهذه الجرثومة المتناهية في الصغر من هذا المكان البعيد جدا الذي لا تستطيع له وصولا؟ ربما كان هذا هو سر الآية الكريمة التي نتعبد بها لله عز وجل كما تعبد بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فهو القادر على أن يعلم مكان المرض، قادر على أن يعلم مكان الميكروب الحقير المتناهي في الصغر، وقادر في الوقت ذاته على الإتيان به. تدبر. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. مرة أخرى أقول: لم يقل الحق تبارك وتعالى يعلمها الله، نعم يعلمها الله، ولكن يأتي بها الله. هذه هي القدرة هذه هي القدرة، هذا هو الجبروت، هذا هو القهر. فالله قدير، والله قهار، والله جبار. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مرة أخرى أسألك، كم مرة قرأت هذه الآية؟ وكم مرة تغلغلت هذه الآية في ضميرك؟ وكم مرة أصبحت لغة في حياتك؟ أرجو أن تعيش هذا المعنى أيها الأخ الحبيب. إننا لا نقول كلاما مجردا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج من هذه الحلقة بيقين كامل في مراقبة الجليل جل وعلا. وعنده مفاتح الغيب، هنا تقديم وتأخير يفيد الحصر، عنده وحده. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة من شجرة، من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية. تأمل وتدبر، ورقة من شجرة، من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية، حينما تسقط هذه الورقة من هذه الشجرة فإن علمها عند الله عز وجل. إن شاء الله فاصل قصير ونعود لنستأنف هذه المعاني الجليلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
فؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الأحباب. مرة أخرى نلتقي مع الآيات الكريمات العظيمات من السورة العظيمة الكريمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخطب بها كثيرا في جمعاته وفي الأعياد. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح كوكبنا الأرضي، حينما تسقط هذه الورقة فإن علمها عند علام الغيوب جل وعلا. فيا عبد الله، أنت تحت رقابة جبار السماوات والأرض. يا عبد الله، أنت في قبضة الجبار المطلع على ما في الصدور. يا عبد الله، أنت في قبضة وتحت رقابة من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الذين يخططون بليل ويدبرون لإيذاء البشر، الذين يدبرون ويتوهمون أن الله لا يسمع سرهم ونجواهم، الذين يخططون لمعصية الله عز وجل، عليهم أن يعلموا أن الله عز وجل يعلم سرهم ونجواهم، وهو معهم أينما كانوا. وفي الآية الكريمة الأخرى: وهو معكم أينما كنتم. ولذلك فإن العبد الذي يريد أن يعصى الله عز وجل فيذهب إلى مكان بعيد، إلى خلاء،
بعيد فضاء واسع او يدخل في حجرة مظلمة يغلق عليه ابوابها ظنا منه وجهلا ان الله عز وجل لا يسمعه ولا يراه، هو عبد جاهل بالله عز وجل. ودائما نقول ما اجترأ المجترئون على معصية الله الا لجهلهم بالله، وان العارفين بالله عز وجل هم الذين يستحيون من الله حق الحياء. على قدر معرفتك بالله يكون حياؤك من الله عز وجل، ويكون خوفك من الجليل جل وعلا. وعلى قدر قلة علمك بالله او جهلك بالله يكون اجتراؤك على معصية الله عز وجل. هذا العبد المذكور في المثل الذي ذكرته احد رجلين كما جاء في الاثر. اوحى الله عز وجل الى احد انبيائه: قل لقومك انكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، فان كنتم ترون اني لا اراكم فانتم بي كفرة، وان كنتم ترون اني اراكم فلم تجعلوني اهون الناظرين اليكم. مرة اخرى اعيد قراءة الاثر: اوحى الله الى احد انبيائه: قل لقومك انبئهم انكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، يعني تفعلون المعاصي في الخفاء وتظهرون المعاصي وتجاهرون الله عز وجل بهذه المعاصي، فإن كنتم ترون، يعني إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فأنتم بي كفرة، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم. والله الذي لا إله إلا هو معنى يكاد يخلع القلب خلعا. يعني هذا الرجل أحد رجلين، إما يعني هذا الرجل الذي يستتر بالمعصية عن خلق الله ويجاهر الله عز وجل بهذه المعصية، هو احد رجلين: اما ان يكون معتقدا ان الله لا يسمعه ولا يراه فهو بهذا يكفر باتفاق، لانه كافر بصفتين من صفات الله عز وجل، الا وهما صفة السمع والبصر. والذي يكفر بصفة واحدة من صفات الله عز وجل كافر بالله عز وجل. فإن كان معتقدا أن الله لا يسمع ولا يرى، هذا المقيم على معصية الله عز وجل مستترا عن عيون الخلق مجاهرا الله عز وجل بالمعصية، إن كان معتقدا أن الله لا يسمعه ولا يراه فهو كافر بالله عز وجل. فإن لم يكن معتقدا بأن الله لا يسمعه ولا يراه، بل هو قليل الحياء من الله عز وجل، الله عز وجل يخاطبه فيقول له: إن كنت تعتقد أني أراك فلما تجعلني أهون من ينظر إليك، وانت لا تستطيع ان ترتكب الذنب امام ابيك ولا امام اخيك ولا امام امك ولا امام صديقك ولا امام رجل ذي هيبة في قومك ولا امام شيخك ولا امام من تثق فيه، لا تستطيع ان ترتكب ذنبا او فعلا مخجلا مشينا امام احد من هؤلاء. لماذا؟ حياء منهم وخجلا، على الرغم من ان احدا من هؤلاء لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. احدا من هؤلاء الذين استحييت ان ترتكب فعلا مخجلا امام احد منهم لا يستطيع لك نفعا ولا يملك لك نفعا ولا لنفسه، لا يملك لك ولا لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن الله عز وجل الذي استهنت بنظره اليك وجعلته اهون من ينظر اليك هو القادر عليك. نعم، الله عز وجل الذي استهنت بنظره اليك وجعلته اهون من ينظر اليك هو في الحقيقة هو القادر عليك. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قادر، قادر في لحظة خاطفة من ليل او نهار على ان يزلزل الارض من تحت اقدام العصاة والمذنبين. قادر في لحظة خاطفة من ليل او نهار على ان يسحق الارض بمن فيها وما فيها، هو القادر. كما زلزل الارض كثيرا في السنوات القليلة الماضية ويزلزلها وسيزلزلها بمشيئة الله عز وجل، فكثرة الزلازل من امارات الساعة الصغرى، كثرة الزلازل. الله عز وجل قادر، لماذا؟ لان الكرة الارضية الحقيرة التي نحيا عليها قبضة الجبار جل وعلا. تدبر اخي الحبيب، تدبر قول ربك في سورة فاطر: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. الكرة الارضية تلك التي تموج الان بالصراعات والحروب والدماء والاشلاء، تموج موجا بالظلم والعدوان والطغيان، تلك الكرة الارضية التي اخذت الارض فيها زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، قبضة الجبار جل وعلا، انها في ملك الله لا تساوي هباء. لابد ان نعرف الله عز وجل، لابد ان نعرف الله عز وجل. فاول باب للدخول في قضية التوحيد معرفة الجليل جل وعلا. هذه الكرة لا تمثل في كون الله شيئا، الكرة الارضية كلها بمؤمنيها وكافريها وصالحيها وطالحيها، بالظالمين والمظلومين، بالحكام والمحكومين، بالملوك والمملوكين، بكل ما فيها، لا تمثل هباء. انها بالنسبة الى الشمس جزء من 1,300,000 جزء في الحجم هذه الشمس. ان الله يمسك السماوات كلها، يمسك السماوات كلها والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد انه كان حليما غفورا. الله الذي استهنت بنظره اليك وجعلته اهون من ينظر اليك هو الذي يملك موتك وحياتك وصحتك وقوتك، والذي منحك القوة والقدرة على ان تعصاه، هو الذي انعم عليك بالعينين واللسان والشفتين والاذنين واليدين والرجلين، انعم عليك بنعم عصيته بها، وهو كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال الله عز وجل وهو يعرف نفسه لعباده: فكلا اخذنا بذنبه سورة العنكبوت، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اي يعني عطاء الآية يقول ان هذه العقوبات الالهية سببها ذنوب، فكلا اخذنا بذنبه، فكلا اخذنا بذنبه، يعني كل هذه العقوبات نتيجة للذنوب. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. مرة اخرى اقول ان احدا ممن تعمل له حسابا لا يملك لنفسه هو ولا لك اي نفع ولا اي ضر ولا اي موت ولا اي حياة ولا نشور. لماذا؟ لانه فاقد، لانه مخلوق وليس خالقا، ولانه مخلوق فهو عبد لا يملك شيئا على الاطلاق. اما الله عز وجل الذي اتسعت الهوة بيننا وبين شرعه وبين منهاجه، هو القادر على ان يغير ما بنا، وهو القادر ايضا على ان يعاقبنا على اتساع هذه الهوة. اذا ما دعتك النفس لريبة في ظلمة الليل والنفس داعية الى الطغيان فاحفظها من نظر الاله، فاحفظها من نظر الاله، وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني. اذا دعتك النفس لريبة في ظلمة الليل والنفس داعية الى الطغيان فاحفظها من نظر الاله وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني. هذا الامام احمد امام اهل السنة، يدخل عليه رجل فيقول له يا امام سمعت امام مسجد يقول هذه الابيات فما رأيك فيها؟ قال له الامام ماذا يقول هذا؟ قال له الامام احمد ماذا يقول هذا الامام؟ فقال له الرجل يقول اذا النفس يا نفس قد ازف الرحيل واظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، فما يبقى العزيز ولا الذليل. يا نفس قد ازف الرحيل واظلك الخطب الجليل. ازف الرحيل يعني قربت مغادرتك لهذه الحياة الدنيا، والموت خطب لانه انقطاع عن هذه الحياة الدنيا واقبال على الاهوال. واي اهوال ايها الاخوة الاحباب؟ وقف احد الصالحين على قبر يدفن فيه ميت، فقال هذا الصالح ان امرا هذا اخره جدير بان يتقى اوله، ان امرا هذا اخره جدير بان يتقى اوله، وان امرا هذا اوله جدير بان يحذر اخره، جدير بأن يحذر آخره. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيم عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. استيقظ أخي الحبيب، استيقظ على رقابة الملكين بعد رقابة الجليل جل وعلا. الله عز وجل يراقب نفسك، يراقب نيتك، يراقب هواجسك في صدرك. بعد رقابة الله عز وجل تأتي مراقبة الملكين، ملكان كريمان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة مع آية سورة الإسراء: يا ابن آدم بسطت صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، فأما الذي عن اليمين فيكتب الحسنات، وأما الذي عن الشمال فيكتب السيئات، فاعمل ما شئت حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك ودخلت معك قبرك، حتى إذا خرجت يوم القيامة يقول الحق تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا ابن آدم، كلام الحسن البصري رحمه الله، يا ابن آدم بسطت صحيفتك. استيقظ أخي الحبيب، استيقظ هذه الليلة على هذه الصحيفة المبسوطة. والله إن الإنسان لفي غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إنسان حقيقة في غفلة، صحيفة مبسوطة وملكان يكتبان، والملكان لا ينامان ولا يغفلان ولا ينسيان ولا يحابيان ولا يرتشيان ولا يجاملان ولا ينامان ولا يلهوان ولا يلعبان. صحيفة مبسوطة، صحيفة مبسوطة، وملك اليمين يكتب. سبحان، معنى هائل، معنى خطير، معنى جدير بأن يستيقظ عليه. استيقظ، صحيفة مبسوطة والملك يكتب: أما الذي عن اليمين فيكتب الحسنات، وأما الذي عن الشمال فيكتب السيئات. صحيفتك منذ هذا الفجر الذي مر علينا، هل تدري أخي الحبيب كم كلمة كتبت فيها وكم عمل كتب فيها منذ فجر هذا اليوم فقط؟ أحصيته، يعني كتبته في مدونة عندك، شوف ايه اللي انت عملته النهاردة، كلمة، عمل، مشية، نظرة، كل ده مسجل. قال الله في حقه: احصاه الله ونسوه. يعني انت ناسي، ممكن تفعل ذنب من 10 سنين نسيته، ولكن الله في يكتبه في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. كله مسجل. ملك اليمين يكتب وملك الشمال يكتب كما قال الحسن البصري: حتى إذا مت طويت صحيفتك. هكذا تطوى الصحيفة. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكن في مصيبة الموت إلا طي الصحيفة لكفى. لماذا؟ لأن الصحيفة ستطوى على ما كان فيها، طويت صحيفتك مصيبة، لان صحيفة طول ما هي مبسوطة انت بتعمل حسنات وبتعمل ركعات وبتصوم وبتتصدق وبتصل الرحم، كله بيكتب. انما لما تطوى الصحيفة ما عادش، لم يعد هناك مجال للحسنات، فلا صلاة بعد اليوم بعد الموت ولا صدقة بعد الموت الا ما كان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ولكن اذا لم تكن هناك صدقة جارية، واذا لم تخلف علما، وان لم تربي ولدا على الصلاح يدعو لك بعد موتك، فالصحيفة طويت على ما فيها، طويت لا صلاة بعد الموت ولا زكاة بعد الموت ولا بر ولا صدقة بعد الموت ولا حج ولا بر والدين بعد الموت ولا صلاة فجر بعد الموت، ولكن ولا مؤذن سيؤذن بعد الموت لكي تهرع الى الصلاة، صلاة الجماعة، ولكن المؤذن في هذه الليلة الطويلة هو إسرافيل. انك ستدخل القبر بعد طي الصحيفة وتوضع هذه الصحيفة في عنقك: كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. انت مرهون بعملك، مرهون بصحيفتك، يعني هذه الصحيفة ملتصقة بك، تدخل معك القبر في ليلة طويلة، ليلة لن يؤذن فيها لفجر، ليلة لن يقول المؤذن فيها حي على الصلاة، ليلة لن يقول المؤذن فيها الصلاة خير من النوم، ولكن المؤذن في هذه الليلة الطويلة هو إسرافيل، حينما ينفخ في الصور وينادى على صخرة ببيت المقدس: أيتها العظام النخرة، أيتها الأجساد البالية، أيتها الشعور المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. حتى إذا مت طويت صحيفتك، كلام الحسن البصري رحمه الله، وجعلت في عنقك ودخلت معك قبرك. حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك ودخلت معك قبرك. قال الله عز وجل: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا هو معنى اعملوا ما شئتم. يقول الحسن البصري في تفسير الآية: فاعمل ما شئت، اعمل ما شئت، على سبيل التهديد وعلى سبيل الوعيد وليس على سبيل حال أهل بدر، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حقهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذه ليست كهذه. اعملوا ما شئتم في الآية: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم على سبيل ما تقول لابنك مثلا، اعمل ما بدا لك، على سبيل التهديد والوعيد. اعملوا ما شئتم، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فالله عز وجل قد هداك النجدين: طريق الجنة وطريق النار، وجعل لك عقلا وجعل لك اختيارا، وكرمك بهذا العقل وكرمك بهذه الملكة، ملكة الاختيار بين البديلات. فأنت المخلوق الوحيد الذي يمكن أن تعصى الله عز وجل في الوقت الذي يمكن فيه أن تطيعه، وأنت المخلوق الوحيد الذي يمكن أن تطيع الله عز وجل في الوقت الذي يمكن فيه أن تعصاه. أنت المخلوق الوحيد الذي يمكن أن تقول لا في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول نعم. وأنت المخلوق الوحيد الذي يمكن أن تقول نعم في الوقت الذي يمكن فيه أن تقول لا. هذه كرامة الإنسان في الإسلام، كرامة الإنسان وكرامة اختيار الله لهذا المخلوق لكي يقوم بهذا الدور في الكون، دور أن تكون له إرادة، أن يكون له حرية اختيار. أنت لست ريشة في مهب الريح، ولست هباءة في هذا الكون، وإنما مخلوق مكرم. تختار طريق الجنة أو طريق النار، عقل، ملكة الاختيار بين البديلات. تصور أخي الحبيب أن بعد دخول القبر وبعد البعث وبعد النشور وبعد الوقوف بين يدي الله الواحد الديان يوم القيامة، سيجترئ أناس على الله عز وجل، وحينما تنشر صحيفة الأعمال أمامهم يوم القيامة يقولون يا رب لم نفعل هذه الذنوب. إي والله، هذا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فضحك، فقلنا مما تضحك يا رسول الله؟ قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أضحك من مخاصمة العبد ربه يوم القيامة. يقول العبد المحاج المخاصم اللدود الفاجر الطاغي الظالم لنفسه، يقول: يا رب لم أفعل هذه الذنوب، فإني اليوم لا أجيز إلا شاهدا مني. العبد يقول: أنا أشهد على نفسي. فيختم على فيه ويقال لأعضائه انطقي، فتنطق أعضاؤه بكل ما فعل في الدنيا، حتى حينئذ سيتبرأ العبد من أعضائه ويقول لها: بعدا لكن وسحقا، فعن كنا كنت أنافح. يعني أنا فعلت الذنوب لكي تستمتع هذه الجوارح، فعلت المعاصي لكي تستمتع العينان واليدان والأذنان بالمعاصي والذنوب، ولكنكم الآن خذلتموني. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله عز وجل سيخرس الألسنة يوم القيامة. نعم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني الله عز وجل يوم القيامة في عرصات القيامة الكل في همس وفي صمت رهيب يملأ عرصات القيامة. لقد تكلمت طويلا في الدنيا، تكلمت بالحق وبالباطل وبالغيبة وبالنميمة وبالظلم وبالطغيان، تكلمت طويلا واستعملت لسانك فيما ينفع وفيما يضر. يوم القيامة سيكون الصمت، يختم على الأفواه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هل تخيلت الأيدي أخي الحبيب وهي تتكلم تنطق؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. تكلمنا أيديهم بما فعلت في الدنيا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يقول العلماء المحققون رحمهم الله: أخبار الأرض يوم القيامة ما هي؟ تقول الأرض: فلان فعل علي ذنب كذا في مكان كذا في يوم كذا، فلان فعل علي ذنب كذا في مكان كذا في يوم كذا، يوم الفضيحة. اللهم استرنا يا رب، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة له ميزان يوم القيامة، مثقال الذرة له ميزان يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال الحبة من الخردل لها ميزان يوم القيامة، فهمته عائشة الفقيهة العالمة الزاهدة التقية الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله وزوجته في الدنيا وفي الآخرة. فهمت هذا المعنى فتصدقت يوما بتمرة، فقيل لها: أتتصدقين بتمرة يا أم المؤمنين؟ فقالت: ألم يقل الحق تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ فكم في هذه الذرة من فكم في هذه التمرة من ذرات. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولا تحقرن من المعصية شيئا فربما كان فيها سخط الحق تبارك وتعالى. أريد أن أقرأ على حضرتكم بضع يعني أو بعض درر من كلام ابن الجوزي رحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن تفكر في طول الطريق تأهب للسفر. ما أعجب أمرك يا ابن آدم، ما أعجب أمرك، يا من توقن بأمر ثم تنساه وتتحقق ضرر حال ثم تغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يا من توقن بأمر ثم تنساه وتتحقق ضرر حال ثم تغشاه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغتر بصحتك وتنسى قرب المرض، وتفرح بعافيتك وتنسى قرب الألم. يا من أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات لك مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار البقاء غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها أرض لها ذهب والمسك طينتها أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن محض ومن عسل والخمر تجري رحيقا في مآقيها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في معانيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مصوبة عم الغلا فيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أمست خرابا وأفنى الموت بانيها تلك المنازل في الآفاق خاوية أمست خرابا وأفنى الموت بانيها فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد الموت جانيها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الطيبة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قسمته ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا واجبر كسرنا وأحسن ختامنا واجعل الشهادة آخر كلامنا وهون علينا سكرات الموت ولا تفتنا عند الموت اللهم هون علينا سكرات الموت ولا تفتنا عند الموت اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم اللهم آنس في القبور وحشتنا وارحم فيها غربتنا اللهم أكرم فيها مثوانا وأحسن فيها نزلنا وابعثنا يوم القيامة موحدين مع سيد النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك نسألك الجنة ونعيمها اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وعذابها اللهم أجنا من النار يا عزيز يا غفار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك لا نحصي ثناء عليك هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا إنك نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.